السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة هذا الشهر الفضيل المبارك الكريم العظيم الجليل، أهنئكم وأهنئ المسلمين قاطبة في ربوع الأرض، فأقول تقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. نعم، هي تهنئة بسبب فضل هذا الشهر، لكنها مشوبة بالمواساة، مليئة بالحزن على ما فيه المسلمون في شتى أصقاع الأرض وبقاع الدنيا. أقول لنفسي: كيف أهنئ المسلمين بشهر رمضان وسجوننا ملأى بإخواننا وأهلينا؟ وكيف أهنئ المسلمين بشهر رمضان وهذه الكوارث التي تحل فوق رؤوسنا في بلادنا عامة وفي مصرنا خاصة؟ كيف وهذه الأوبئة التي جعلوها سببا يحول بيننا وبين مظاهر الفرح بشهر رمضان، من حيث العبادة التي ينبغي أن تكون، فنجد هذه التحكمات في العبادة إما بالمنع وإما بالتقليل. بالمنع مثلا، كأن تمنع التراويح في تركيا عندنا، والتقليل في كثير من بلاد المسلمين صلاة العشاء والتراويح نصف ساعة. ليه؟ طب خلوها شوط كورة، خلوها قد الماتش، الشوط الواحد ساعة إلا ربع، والمباراة ساعة ونص، وفي وقت ضايع وفي وقت استراحة. وهي الكورونا إن شاء الله بتيجي، يعني تسيبهم نص ساعة الأولاني ده، وبعد كده تهب عليهم وتهجم عليهم، واللي تأخر عن نص ساعة يبقى فيه غرامات وسبب من أسباب إغلاق المساجد. دين إيه؟ وعقل إيه؟ أي معنى هذا؟ يعني بيقولوا عندنا في الأمثال: إن كان اللي بيتكلم مجنون خلي المستمع عاقل. طب إزاي يعني؟ طب إزاي نفهمها؟ بأي معنى؟ الناس تصلي ولا تجري؟ تصلي ولا تتريض؟ بيصلي الإمام وهو عاوز يخلص، خايف يتجاوز الوقت المقرر فيبقى معرض للمساءلة والقانون والغرامة والجمع يتقفل. ما هذا؟ تذكرت كل هذا فقلت: أي تهنئة يا عمر؟ إنما هي المواساة وأمور كثيرة، لكن الشهر العظيم يحتاج إلى تهنئة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه. ووددت لو بدأت اليوم في سلسلة جديدة ترتبط برمضان والصيام، لكن هذه إن شاء الله هي المحاضرة الأخيرة في سلسلة وصايا القرآن على لسان لقمان مع اللقاء 75 بإذن رب العالمين. نختم هذه السلسلة فنقرأ قول الله تعالى في تلكم الوصايا العظيمة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، مضى بنا الكلام مع هذه الوصايا القرآنية، وصايا القرآن على لسان لقمان، أو وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. مضى بنا الدروس السابقة وطال بنا الحديث مع هذه الوصايا، لكن نرجو عموم النفع وشمول المعلومة، فقد تناولنا تفسير الوصايا بطريقة موضوعية بحيث كل وصية تأخذ حقها في البيان والشرح والتفصيل. ومن آيات العقيدة إلى العبادة إلى المعاملة إلى الأخلاق، الوصايا الأربع الأخيرة وصايا أخلاقية: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فتناولنا هذه الوصايا بصفة خاصة وبصفة أخص مع الآية الأخيرة والوصيتين الأخيرتين التاسعة والعاشرة: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حيث حملت الوصيتان في معناهما التواضع، فتناولناه بفضل الله تعالى بشموليته، وحملت الآيتان أو الوصيتان في معناهما معنى التوسط والاعتدال. واقصد في مشيك توسط واعتدال، واغضض من صوتك توسط واعتدال. فمن ثم كان الحديث عن مفهوم الوسطية ومعالمها، وذكرنا معالم الخلل في هذه الأمة التي نأت بها عن الوسطية، وذكرنا أن التوسط والاعتدال من أهم سمات الأمة الإسلامية، كما قاله الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الوسطية هي الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل به، فنحن ندعوه في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وبه استئناف.
أنت عملت
معذرة لهذا الخلل الفني. فتحدثنا عن ذلك، ثم ذكرنا معالم الوسطية والاعتدال في دين الإسلام، ومنها التيسير على الناس والرفق بهم، وكذلك الموازنة بين متطلبات الروح والبدن وبين الدنيا والآخرة مع محبة الخير للناس كافة. وفي المحاضرة السالفة أو السابقة كان الكلام عن الوسطية في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، فتناولنا الوسطية في ضوء نصوص الشريعة بدءا بالقرآن الكريم، وثانيا في سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم رحنا نقرأ قراءة تاريخية في بعض الدعوات الوسطية الإصلاحية، وتناولنا نماذج من هذه الدعوات في صورة أئمة مجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدعوة الأولى في القرن السابع الهجري والثانية في القرن الحادي عشر الهجري، ودعوة الأئمة المجتهدين في اليمن، وضربنا لهم أمثلة بالإمام الشوكاني ومحمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن إبراهيم الوزير. ثم رحنا نقف عند الدعوات الوسطية في واقعنا الحاضر، وعندها انقطع البث مع نهاية الوقت فلزم التنويه مع التتمة. إذن نحن في نهاية المطاف نتكلم عن دعوات وسطية وإصلاحية في واقعنا المعاصر، حيث شهد النصف الثاني من القرن الماضي صحوة إسلامية مباركة على جميع الأصعدة الفكرية والمنهجية، وذلك من بعد إلغاء الخلافة الإسلامية وسقوطها على يد عميل اليهود الصهيوني الذي هو من يهود الدنم الذي هو يأبى أن يتسمى بمصطفى والذي ليس له من اسمه نصيب وهو كمال وليس بكمال ولا يزال يعظم ويؤله في هذه البلاد فحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد سقوط الخلافة التي كانت سنة 1924 لم يكد يأفل نجم الخلافة حتى بدأت الصحوات الإسلامية المعاصرة التي تدعو إلى وسطية الإسلام وإلى شموليته وإقامة دولته، فكانت تلك الشجرة الوليدة والثمرة المباركة دعوة الإمام حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان فيما عرف باسم جماعة الإخوان المسلمين، بدأت سنة 26 وأعلنت 1928 وانتقلت من الإسماعيلية إلى القاهرة ونشطت نشاطها وأدت دورها وجاهدت في فلسطين، لكن الأعداء تربصوا بها الدوائر فلم يكد يعود المجاهدون من جهادهم حتى زج بهم في سجون الطور هناك قبل أن يصلوا إلى القاهرة. لتدخل هذه الدعوة في سلسلة محن لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد، مع بداياتها هناك في الأربعينات والستينات والثمانينات والتسعينات ومع الثورة وما بعد الثورة وحتى عصر الانقلاب، ولا يزال القادة في سجون البلاد. سلسلة من المحن لم تكد تتوقف. كان في أثناء ظهور الإخوان المسلمين ظهور الجمعية الشرعية لنصرة العاملين بالكتاب والسنة المحمدية يتزعمها الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان، وتوالى من بعده أبناؤه الأمين ويوسف، ثم جاء الشيخ المشتهري الشيخ عبد الوهاب فايد، الشيخ عبد الناصر فاضل أو عبد النصير فاضل، والشيخ فؤاد مخيمة، ثم ولي الأمر من هو من غير أهله، إن كان هذا المهدي مختار المهدي أو من جاء بعده، وساءت الأحوال وتحولت إلى جمعية لا دعوة له. كذلك كان في نفس الأثناء دعوة الشيخ محمد حامد الفقي كعالم أزهري تبنى رفع راية التوحيد ومحاربة البدع والقبوريين وشطحات الصوفيين، وأسس جماعته أنصار السنة المحمدية، وبدأ ينشر دعوته في ربوع مصر امتدادا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية أو لدعوة الشيخ ابن تيمية من قبل ذلك. وعلى ما لقيت هذه الدعوة من العنة والتضييق وقد جابهها المتصوفة ورفضها الأزهريون في الغالب الأعم، ولذلك لم تلقى رواجا كثيرا كالجمعية الشرعية أو كالإخوان المسلمين على ما في هذه أو تلك من المحن، مع التفاوت بين الدعوات. يعني المحن لا تكاد تذكر في الجمعية الشرعية لأنها اهتمت بجوانب لا تقلق كرسي السلطان، وما دام أنت بعيد عن كرسي السلطان اشتغل. إيه يعني لما تكلم الناس عن السنة والبدعة؟ كلمهم يا سيدي ولا عندك مشكلة، ترك المجال للشيخ خطاب السبكي ومن جاء بعده ينشر السنة، لكن نشرها بفضل الله في ربوع مصر. فهي دعوة وسطية إصلاحية كذلك، يؤخذ عليها عدم الاهتمام بهذا الجانب المرتبط بالحكم، حيث قيل نترك هذا الأمر لحكومتنا الرشيدة، وما في حكومة رشيدة أصلا، ورشيدة الله يرحمها. فطبعا دعوة الإخوان جاية تقيم دولة بإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، إقامة الدولة وتطبيق الشريعة. أنت جاي بتلعب في الصميم يعني. من ثم كانت هذه المحن، مكن الله لنا في ثورة 25 يناير 2011، لم يكتمل الأمر سنة حتى تكالبت الدول الدنيا شرقيها وغربيها أو غربيها وعربيها ليكون هذا الانقلاب الصهيوني في بلاد المسلمين أو في مصر خاصة. طبعا في ظل ما كانت الدعوة مكبوتة باعتقالات المسلمين في السجون أو المعتقلات للإخوان ومن نحى نحوهم، يعني ما كانوا يفرقون، يعني كان يأخذوا كل الملتزمين على أنه كل إخوان مسلمين، والإخوان كانت الجماعة الأم وما جاء بعدها تفرع عنها، وبرضو جمعية شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أستاذ خميس والهداية الإسلامية في السويس للحق حافظ سلامة. ثم أقول في ظل هذه الأجواء انتحت جماعة منحا مسالما تماما، فكانت جماعة التبليغ والدعوة، وعاصرت من قادتها وأئمتها الشيخ إبراهيم عزت عليه سحائب الرحمة والرضوان. حقيقة كان الرجل بأمة، كان رجلا أمة، وأحببنا التبليغ والدعوة بحبنا للشيخ إبراهيم عزت ولفهمه ولإخلاصه، ولكنه مات في ريعان شبابه في الأربعينات، الله أعلم بقصة موته، وكان في طريقه للعمرة ولقي ربه في باخرته، وشاء الله أن يدخل إلى السعودية إلى المملكة ولا إلى شو اسمها هذه. المهم دخل الحرمين وصلي عليه في الحرم في شهر رمضان عليه السحاب والرحمة والرضوان، وبعدين مجالس مسكت التبليغ والدعوة، ولم يكونوا كحال هذا الشيخ. وطبعا ضيق على التبليغ والدعوة لأن احنا دخلنا المعتقلات سنة 81، فكان التبليغ والدعوة دعوة مسالمة، وكان أمن الدولة يرحب بهم، لأنه كان أول ما ينزلوا أي بلد يروحوا معدين على العمدة مسلمين عليه ومقدمين له هدية ورحين يسلموا على المأمور في الاسم ويقدموا نفسيهم ويدوا له إزازة عطر ويضحكوا في وشه وابتسامة عريضة وشوية حاجات من دي اللي كانوا بيعملوها. فالمهم الأمن قال لك إيه، دول شوية دراويش سيبوهم يشتغلوا. وطبعا ما كانوش يقربوا من ناحية السياحة، شوف من الممنوعات إنك تتكلم في السياسة وإنك تتكلم في أمراض الأمة، ومن الممنوعات حتى تتكلم في الفقهيات، سيبوا الفقه للعلماء وكذا. يعني لما تقرأ الهدايات اللي موجودة عند التبليغ والدعوة ونحفظها وعمل فيها كتاب، يعني موضوع كده. فالمهم، لكن ايه اللي خلى المصيبة تترى على التبليغ والدعوة؟ كل الشباب اللي التزموا في سنة 81 دخلوا قرار التحفظ بتاع السادات اللي كان في شهر 9 سبتمبر 81، او اللي بعد اغتيال السادات من شهر 10، لانه اغتيل 6 اكتوبر 81 في يوم عيده وفي يوم زينته، ومن أبناء جيشه، ورحم الله خالد، أيوة خالد ورفقائه، خالد اسلامبولي. المهم الشباب دول يقال لهم وانتوا يعني التزمتوا ازاي؟ يقولوا والله ما كناش بنصلي، وصلنا لقينا الجماعة جايين فتحوا الجامع عندنا في القرية ونظفوه، وقالوا لنا تعالوا احضروا معنا كلام الخير والإيمان وخرجوا معانا، وخرجنا معاهم وساعتها التزمنا. بس بعد كده تلقفتنا الإخوان، خدونا بتوع الجهاد، سيطروا علينا الجماعة الإسلامية. أوه تعال أنت فلان وعلان. أغلب الشباب اللي هم كانوا وراءهم مش محروق، يعني لأنه اللي وراءته محروق معروف خلاص ده إخوان مسلمين، هتقول إيه؟ هتقول أنا جاي تبع التبليغ والدعوة؟ لا، إنما اللي ما كانش لسه، وكانوا شباب كتير رايح، فكلهم بنسبة رهيبة يعني قالوا احنا تبع التبليغ والدعوة. الله، احنا قاعدين نقول التبليغ والدعوة شوية درويش وخليهم يشتغلوا؟ لا، امنع امنع جماعة التبليغ والدعوة. وراحوا أوقفوا التبليغ والدعوة وسيطروا على مسجد أنس بن مالك اللي بيمثل المركز الرئيسي للدعوة التبليغ والدعوة، وأوقفوا الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه عن دعوته، والجامع اللي كان بيحضر فيه مثلا قرابة 30,000 بعد ما الشيخ توقف خلاص توقف الجامع، تبص تلاقيه عامل خرابا يا بابا. كذلك كانت دعوة الأفراد أمثال الشيخ المحلاوي حفظه الله وربنا يديله طول عمره في 10% دلوقتي في اسكندرية ومسجد القائد إبراهيم، والناس تصلي في الشوارع. وطبعا أول واحد اعتقلوا السادات كان الشيخ المحلاوي، وقال الشيخ مجنون بتاع اسكندرية ده اللي بيتكلم عني وعن أهل بيتي وهو مرمي في السجن زي وبعدها 15 يوم على طول جت قرارات التحفظ يعني. فبدأ بواحد زي الحاج حافظ سلام، خده من السويس قبل ما يعمل دوشة، وكان عامل دوشة على اعتقالات الشيخ، اعتقال الشيخ المحلاوي، ومسيرة خضرة في مسجد النور وحاجات تانية. فراح على طول كان الشيخ الحافظ سلامة بيهدد بأنه لو ما كانش الشيخ المحلاوي يطلع قبل الجمعة الجاية يبقى احنا هنا من مسجد النور هنطلع مسيرة لميدان عابدين. ما جاتش الجمعة إلا وكل القيادات بتاعت العمل الإسلامي على مستوى مصر في السجون، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد كشك الداعية المشهور والمدرسة المعروفة، وفي كل محافظة كان في كشك معروف، ولا كشك سوهاج وكشك المنصورة وكشك القاهرة ولا الجيزة، وكل يعني كانت المدرسة منتشرة، كل واحد جريء في كلمة الحق كان إيه يطلق عليه لقب كشك للمنطقة اللي هو فيها. وطبعا كانت محنة 81 وما جاء بعدها، وكان قيادات العمل الإسلامي كل دي اسميها إيه الصحوة الإسلامية المعاصرة، جاءت نتيجة مشاكل كبيرة جدا ألمت بالأمة من بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد اللي ما يتسماش. فبسبب ما عاشته الأمة من تخلف وجهل واحتلال ودعوات التغريب والحداثة، كل ذلك أثر في محاولة التجديد عند كثير من مفكري الأمة ونخبها، وكانت الوجهة متغايرة ومختلفة، فبعضهم اتجه نحو الغرب أو الشرق يستلهم تجاربه في النهضة، فآلت الأمور إلى دعوات إلحادية علمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، ودعوات ليبرالية تقول بالحرية المطلقة، تحرر ليبرالي، ليبراليزم يعني متحرر، متحرر من كل شيء حتى الدين والأخلاق والعيب والأعراف والتقاليد، بحيث يمشي مكشوف السوءة وهو لا يجد في ذلك أدنى حرج، والمرأة تفعل هذا بدون أدنى حياء. فكانت العلمانية وكانت الليبرالية ودعوات التغريب، واتجه الأمر بعيدا عن الدين، ولم يبق من الإسلام إلا الاسم. وهناك من ذهبوا إلى بلاد الغرب ودرسوا فيها وحصلوا على المؤهلات العليا أو الماجستير والدكتوراه، وعادوا بأدمغة غربية، عادوا بأدمغة غربية، يتكلمون بلسان المستشرقين، يتكلمون بلسان المستشرقين، وعرف هؤلاء باسم المستغربون. عادوا ممسوخين يمثلون العقلية الغربية والمنهج الغربي الإلحادي الكافر، وظن هؤلاء أن الحل الأمثل يكون في تقليد الغرب في حضارته، بل منهم من قال الحضارة والحقارة، وينبغي أن نأخذ من الغرب كل شيء حتى القاذورات. وعلى رأس هؤلاء كان المدعو الملقب بعميد الأدب العربي طه حسين، ذلكم الصنم الذي هوى، وهو في ظاهر الأمر على أنه من المصلحين وهو من المفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهؤلاء أصحاب التقليد الغربي والعقلية الغربية فعل هذا رد فعل كان له أثر في دفع كثير من علماء الأمة الغيورين لمحاولة بعث تعاليم الإسلام من جديد وإحياء دعوته من خلال تبني منهجه ليكون مسلكا في الحياة. وبالفعل قامت دعوات غرضها إحياء الإسلام عقيدة وشريعة في نفوس الناس، والخروج بهم من ذلكم الحال الذي جعلهم في دائرة التبعية للغرب. إلا أن هذه الدعوات كانت متفاوتة في منهجيتها. ومن المهم أن ننبه على تلكم الدعوات التي اتخذت فهم السلف عقيدة ومنهجا، وجعلت الوسطية لها دعوة وطريقا، وكان لعلماء الدعوة النجدية أثر بالغ في تصحيح التوحيد وتهذيب العقيدة مما شابه من شوائب الشرك والمحدثات، ولم يكن أثرهم قاصرا على الجزيرة العربية، بل كان لهم الأثر في مواطن أخرى، وعلى سبيل المثال في مصر، فكان من أهم أعلام الدعوة السلفية في العالم الإسلامي وفي مصر بصفة خاصة الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، والشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، والشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله. وفي الشام كان الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، ومحدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني عليهم رحمة الله، والشيخ محمد بهجة البيطار. وفي العراق الشيخ محمود شكري الألوسي وعدد من أولاده وأحفاده. وفي اليمن محمد بن سالم البيحاني ومحمد بن علي بأفضل وعدد غير قليل في صنعاء وما حولها من أتباع مدرسة اليمن السنية السلفية وممن تأثروا بالدعوة النجدية وهكذا في بقية أقطار العالم الإسلامي. ثم جاء عصر الدعوة المعاصرة بجماعاتها وجمعياتها ومنظماتها الدعوية وكثرت مسمياتها واختلفت مناهجها وكلها تدعي السلفية والسنية واتباع منهج الصحابة، ولكن كثيرا من تلك الدعوات قد شابت مناهجها بأصول وقواعد ومفردات مأخوذة عن غير المنهج السلفي، أو أنها قد تركت وتنكبت لأصول وقواعد ومفردات مهمة من صميم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، وبذلك وقعت في شيء من الإفراط أو التفريط ومن الغلو والجفاء أحيانا في أحد الطرفين، وأحيانا قد تجمع الطرفين جميعا بحيث تقع في غلو في جانب وفي جفاء وتفريط في جانب آخر، وهذه سمة سيطرت على هؤلاء جميعا حيث لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك بقيت جماعات أخرى على ذلك المنهج الأصيل والصراط المستقيم سالمة من الانحراف عنه والوقوع فيما يناقضه، وهي هذه الجماعات أو أكثرها على الجملة، وهي كلها مع اختلاف أسمائها ومسمياتها تنطوي تحت اسم أهل السنة والجماعة. كنت إذا سئلت منذ باكورة عمري من أي جماعة أنت؟ أنا من أهل السنة والجماعة والحمد لله، لا أقول أنا من الجمعية الشرعية ولا الإخوان المسلمين ولا السلفية ولا أنصار السنة المحمدية، لا لا، أنا مع هؤلاء جميعا أتعاون معهم وأدعو فيهم وأقبل منهم وأتعلم منهم ووجه النصح لهم، وما كدت أترك جماعة إلا وكنت ذراعا فيها أو لي فيها ذراع أو يد حتى التبليغ والدعوة خرجت معه. معسكرات الإخوان حضرناها في الثمانينات قبل الاعتقالات بتاعت أو قرار التحفظ، كان آخر معسكر بتاع العجمي ده، طلعت رجعت من المعسكر اللي قرار التحفظ شغال. ومثلا وبقية الجماعات، الجماعة الإسلامية ولا الجمعية الشرعية ولا الأنصار السنة المحمدية، وكان الناس استغربوا الجمعية الشرعية والأنصار السنة المحمدية، دعوتي في الجمعية الشرعية وأنصار السنة يعود يدعوني في بلادهم ومؤتمراتهم والندوات وما يسمى بالأسابيع الثقافية. فكنت أرى أن الوسطية تقتضي هذا، وكنت أرى أن لا أتقوقع تحت راية، ورأيت من الأساتذة من دخل في راية ثم خرج، قال الشيخ الغزالي دخل الإخوان وخرج منه، الشيخ فلان، الشيخ الشعراوي دخل الإخوان وخرج، طب وليه تقول دخل وخرج؟ متخليك أنت كده إيه؟ مع المجموعة كاملة ولا دخل ولا خرج، ولا عدو لك دخلت ليه وخرجت ليه؟ حتى مثلا الشيخ القرضاوي طول عمره في الإخوان، ولكن في الأخير لما قيل له تمسك مرشد الإخوان بعد وفاة الشيخ مصطفى مشهور رحمه الله تقريبا، أو يغلب على ظني هكذا إن لم يكن الشيخ الذي بعده، فقال لهم لا، أنا ناوي أعمل مشروع للمسلمين ككل. وطلع المشروع الوليد عبارة عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولقيتنا دخلنا في كلنا، كل شباب الإخوان وكل شباب اللي ليهم في الدعوة وليهم في العلم وخيرة الأزهريين وكله دخل في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بس الشيخ الله يدي الصحة والعافية ودلوقتي في 10% برضو زي الشيخ المحلاوي، راح مدخل في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيعة والإباضية، فبقى نائب الشيعة السيستاني ونائب الإباضية الشيخ أحمد خليل. يا مولانا ما ينفعش، أنا كده بقول له، أنا بقول له كده لما جاي يعمل الفرع بتاع القاهرة بقول له ما ينفعش يبقى النائب بتاعك الشيخ السيستاني من غير شيخ، وهذا أحمد خليل، احنا أهل السنة غير الناس دي. الشيخ ما ردش علي، بس اللي تولى الرد محمد اسمه سليم عوّل. سليم العوّل اقعد يا شيخ اقعد، قتل بحثا. خلاص قلت له قتل بحثا، ده كده الاتحاد مات قبل أن يولد. طبعا الشيخ يعني اكتشف بلاوي عند الرافضة، إنما الإباضية يعني تلاقيهم عندهم كده حاجة في باب السياسة شغالين حلو قوي، يعني ما يغيروش، يعني التقية عندهم حاجة يعني مهمة، مع إنه في تقية عند الشيعة وأصل من أصول دينهم، لكن لا، في باب كراهية الصحابة تخلوا عن التقية، بغض الصحابة طفح. فكان الشيخ يطلب منهم عدم سب الصحابة علانية، طب ما تسبوش الصحابة قدامنا، طب يبقى فيما بينكم، أبدا. لغاية لما انسحبوا من الاتحاد العالمي والشيخ اكتشف حقيقتهم وكتب فيهم كتبا ليتها تخرج إلى النور، لأنه في ناس قايلين للشيخ بلاش دلوقتي تطلع الكتب دي، ولكن الشيخ كتب وأخبرني بنفسه لما زرته في قطر. المهم الدعوات الوسطية موجودة، لكن شابها شيء من الانحراف، ويكفي الفرقة التي ألمت بهذه الجماعات أو ما كان بينها من تنافس غير حميد وغير محمود. لو تنافس محمود ماشي نكمل بعضينا، لأن الإسلام إحنا كلنا نمثل الإسلام، لكن كل واحد مهتم بزاوية يعتبرها الإسلام، لا ده زاوية من الإسلام، جانب من الإسلام، نكمل بعض، بلاش نهاجم بعض، بلاش نطعن في بعض أبدا. اهتمت الصحوة بأنه كل يضرب في كل ويطعنوا في بعض لغاية لما قضي علينا كلنا. كنت أتكلم ونادي بأعلى صوت، لكن مين عمر ذا اللي بيتكلم بالله؟ فحصلت هذه الفرق. وبعدين المصيبة انه كل جماعة انقسمت على نفسها، كل جماعة هتستثني ايه؟ ما تقدرش تستثني حد، حتى الجماعة الام الاخوان انقسمت على نفسها، والانقسامات موجودة من زمان، بس لما تصفو على السطح بتبقى مصيبة المصائب، والفرقة سبب في الهزيمة قاتل. الجماعة الإسلامية انشقت على نفسها، السلفية بقت سلفيات وسلفيات كتير وسلفيات وتلفيات، المداخلة قال بيعتبروا نفسهم من السلفية، ظهرت فكرة الغلو في صورة التكفير والهجرة في مصر والدواعش في الشام والعراق، وكأنه يعني مخطط، دول مثلا في السبعينات والثمانينات هناك في مصر، ودول في التسعينات والألفينات. إذن حديثنا عن الوسطية يلقي بظلاله وأضوائه على مثل هذا ونحن نختم الكلام عن الوسطية، فإنه مما ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال الذي هو من قواعد الإسلام العظيمة والشؤون الخطيرة التي لها مكانة مهمة ينبغي الاهتمام بها، فإن التوسط والوسطية هي وسط الشيء ما بين طرفيه، والأوسط والوسط هو المعتدل من كل شيء. سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى لأنها وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. والوسطية تدل على العدالة والخيرية كما بينا، كما أنها تدل وتفيد البعد عن الإفراط والتفريط كما أشرنا. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، وهذا التوسط وتلكم الوسطية هي من مبادئ الإسلام العظيمة. ووردت كلمة الاقتصاد في قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي معتدل متوسط لا ينحرف نحو الإفراط ولا التفريط، هو المشار إليه هنا، واقصد في مشيك. وفي قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة، أي معتدلة تلتزم الحد الوسط، وكثير منهم ساء ما يعملون. وكذلك فإن الاعتدال مما يدل أيضا على ذات المعنى، وهذا التوسط والاعتدال أمر مطلوب ينبغي أن نحرص عليه وأن ننبه عليه في ظل التوعية الإسلامية، في ظل عودة جديدة، صحوة جديدة، لأن كثيرا من النفوس تقبل الإفراط والتفريط وتذهب إلى هذا المذهب أو ذاك، ويترتب على ذلك كثير من المفاسد. وفقدان التوازن في حياة الإنسان المسلم تنكب عن الفطرة ويؤدي إلى الانقطاع عن الدين. وكم من أناس كان عندهم التزام بالدين فلما دخلوا في الإفراط لم يتحملوا فتركوه، بينما عامة الناس يركبون مراكب الشهوات ويدخلون في التفريط فيتركون الأحكام الشرعية ويهملون الواجبات ويعملون المحرمات، فهذا التفريط الذي عم أكثر الناس. وعندما نلاحظ هذه القضية التي هي قضية الأخلاق التي يتصف بها الشخص المسلم، نجد أن الكلام في قضية التوسط والاعتدال في بالغ الأهمية وغاية الأهمية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن حسن الخلق يقوم على أركان أربعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والتوسط، وعبر عنه بلفظ العدل، وقال: إن العدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الذلة والوقاحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو التوسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة. فكانت التوسط هذه هي المكانة الجليلة، لأن كل خلق محمود هو وسط بين خلقين ذميمين وطرفاه خلقان ذميمان، مثل الجود يكتنفه البخل والتبذير، البخل من جهة والتبذير من جهة أخرى، والجود هو وسط بينهما، كما أن التواضع عند بعض الناس قد يصل إلى حد الذلة والمهانة فهو مذموم، وعند الناس الآخرين يكون الكبر وهو مذموم، والتواضع وسط بين الذل والكبر. ولذلك النفس إذا انحرفت عن التوسط وقعت إما في هذا الانحراف أو ذاك، على أن الأمر الأهم في هذه المسألة هو التوسط في مسألة العقيدة. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف أن التوسط والاعتدال هو مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وكيف أن بعض الناس قد نفوا أسماء الله وصفاته بالكلية، والبعض الآخر شبهوه بالخلق ما بين مشبهة ومعطلة، فكان أهل السنة والجماعة وسطا في هذه المسألة، حيث أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. ومثلا في باب القدر، ناس نفوا القدر وقالوا الإنسان يخلق قدره بنفسه، بل نفوا علم الله تعالى السابق وقالوا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ونفوا مشيئته وإرادته للأمور وقالوا لا يشاء المعصية ولا الشر ولا الكفر ولا نحو ذلك. وفي المقابل أظهر أناس الضد من هذا فقالوا الإنسان مجبور على عمله ولا إرادة له، وكالريشة في مهب الريح والساقط من أعلى إلى أسفل، فكانت هذه القدرية وتلك الجبرية. وكان أهل السنة والجماعة وسطا في مسألة القدر بين هؤلاء الغلاة القدرية وأولئك الجبرية، بأن أثبتوا القدر على أنه علم الله تعالى الذي هو علم انكشاف لا علم إجبار، فالله إذ علم لم يجبر، وإذ أجبر أو أكره لا يعذب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا في سائر أبواب العقيدة، انظر إلى مسألة الإيمان كيف هي عند الخوارج والمعتزلة وكيف هي عند المرجئة. فالخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة، الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، كلاهما حكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. المرجئة جعلوا الإيمان مجرد معرفة فقط، وبناء على ذلك إبليس على رأس المؤمنين، وفرعون مؤمن على رأس المؤمنين، لأن كل منهما قد عرف الله تعالى، وقالوا معرفة الله تكفيه. فهذا فكر المرجئة ضد فكر الخوارج، وبعضهم أرجأ العمل عن الإيمان وقالوا العمل ليس داخلا في مفهوم الإيمان، كما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا غلو ما بين إفراط وتفريط. فكان أهل السنة والجماعة وسطا، لا يكفرون مرتكب الكبيرة ويدخلون العمل في الإيمان، ويقولون إن العمل مركب من أربع حقائق: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وهكذا في سائر الأبواب تجد هناك فرقا غالية كالذين غالوا في الصحابة مثلا كفروهم، والذين غالوا في أهل البيت فعبدوهم، وأناس ناصبوهم العداء، وأناس رفعوهم فوق منزلتهم فعبدوهم من دون الله. الخوارج من جانب والرافضة من جانب. وهكذا نجد أن هناك انحرافات كثيرة ترجع إلى الإفراط أو التفريط بما يترتب عليها من مفاسد عظيمة أو من خروج من الملة. من يقول إن الرافضة لا يزالون على قيد الإسلام مثلا؟ والله عز وجل من رحمته يبعث من عباده من يعيد للناس وسطيته لكثرة الانحرافات في الجانبين، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله. وفساد الإسلام من هذه الطوائف الثلاث، فلولا أن الله يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء من قبل أو رسالات الأنبياء السابقين. لقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالوسط، والله عز وجل وصف الأمة بأنها وسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة ما غلت غلو النصارى في أنبيائها، ولا قصروا تقصير اليهود مع أنبيائهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الوسطية والاعتدال ذكرت في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي وصايا القرآن على لسان لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفي الوصايا الغراء في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي قول ربنا عز وجل مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو مناف للوسطية: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية. والغلو هو التجاوز في الحد. وكذلك قال الشاعر المسلم وهو يشير إلى هذا الخلق العظيم فيقول: وأوفي ولا تستوفي حقك كله، وسامح فلم يستوفي قط كريم، ولا تغل في شيء من الأمور واقتصد، ولا تغل في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. فهذه من وصايا الحكماء في هذه المسألة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لطالما حث على الوسطية ونهى عن ضدها من الغلو مثلا، فيقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل. أيها الناس عليكم القصد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير دينكم أيسره. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وندب ربنا عز وجل إلى أخذ الرخص، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقال: إن الناس لا يصح أن يشددوا على أنفسهم فيما أعطاهم الله فيه فسحة ورخصة. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. السمحة هذه التي تكون ضمن دائرة الشريعة. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أي الزموا الاستقامة، واعلموا أنكم لا تستطيعون أن تحصوا جميع الاستقامة وتستوفوا كل الدين وتصلوا إلى كل شيء فيه. ولذلك قال: اعملوا خذوا ما تطيقون. أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. كل هذه الأحاديث الصحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. الذي يريد أن يهجم عليه دفعة واحدة ويريد أن يأخذه كله سيسقط ولن يستطيع. خذوا من العبادة ما تطيقون، فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، وفي رواية: فإن الله لا يمل حتى تملوا. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وجاء ذلك عند حديث النفر الذين تقالوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام ينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فلما خرج أناس يريدون أن يشددوا على أنفسهم قاوم صلى الله عليه وسلم هذا المنع، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأنام لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذي يظن أنه إذا شدد على نفسه يكون أخشى لله فهذا مخطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. كما جاء في رواية بعض روايات الحديث: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام التوسط بقوله: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ما بعثه شقاء على عباد الله ولا طالبا للتعنت، ولكن بعثني معلما ميسرا. ولما أتى العلماء إلى مناقشة قضية الرخصة في القصر في السفر، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في السفر أبدا وكانت سنته القصر فيه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويمر على بعض الشباب في بعض الأوقات فترات من الحماس، ربما يكون هذا لطبيعة شخص خارج من ضلالة مثلا، فيشعر بتقصيره الشديد وأنه قد مضى عليه فترة طويلة في عالم الضلالة والزيغ، فيريد أن يعوض فلا يكون عنده حكمة أو علم كافي فيهجم، فيريد أن يحصل الدين كله بالمغالبة، وهذا أمر غير ممكن، لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة. كما حذرنا من الغلو في الدين بقوله: هلك المتنطعون، وهم المتعمقون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقاوم قضية الجنوح إلى الزيادة أو التشديد أو حمل الناس على الأشد، وقد غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لم يغضب مثله عندما بلغه أن فلانا من أصحابه يطيل الصلاة، اللي هو معاذ مش عمر، فسبب ذلك نفور بعض الناس، فقال: إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليتجوز فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاج. قرأ سورة البقرة كاملة في العشر، إحنا إن شاء الله نأخذها في القيام على كم ليل. ولا شك أن النهي عن التشديد وأن الإنسان يعمل إلى حد السآمة خطورته تكمن في أنه سيترك العمل، ولا يتحمل الإنسان الانقطاع عن شهوات الدنيا بالكلية، فالذي يشدد على نفسه بالعبادة تشديدا كبيرا تتعب نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: نفهت نفسك أي كلت وملت، وحتى عينك إذا كنت تطيل الصلاة جدا بحيث لا تجعل لجسدك حظا من النوم فإن عينك ستتضرر وجسدك سيتضرر، فسيؤدي هذا بالتالي إلى الانقطاع عن العمل، ويؤدي إلى نموذج غير صحيح في تطبيق الإسلام عندما يرى الناس صور بعض هؤلاء المتشددين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه: يا فلان أو يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني يأخذ للكامل في الآخر تعب. إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولا شك أيها الإخوة أن مشكلتنا في العالم اليوم ليست في التشدد بقدر ما هي في التفريط، وذلك لضعف الدين عند أكثر الناس. ولهذا فإن الحديث عن هذه القضية يجب أن يركز على جانب التفريط أكثر من جانب التشديد. كله بيتكلم عن التشديد والتطرف والغلو والإرهاب، طب ما تتكلموا شوية في التفريط والتسيب والمهانة وقلة الأدب. لأنك إذا تأملت حال الناس هل تجد أكثرهم يقومون الليل كله أو يصومون النهار كله أو أنهم عكفوا على العبادات أو يسردون الصيام سردا أو يختمون القرآن في ركعة مثلا أو أنهم مجتنبون للذات الدنيا وشهواتها؟ كلا، هذا عنصر لا نكاد نجده في الدنيا. إنك ستجد الأمر على النقيض تماما. إن حال أكثر الناس اليوم في قضية ترك الواجبات وفعل المحرمات والإغراق في المباحات والاشتغال بالملذات حتى رق دينهم وابتعدوا عنه كثيرا كما ابتعدوا عن كثير مما أراده الله. فهؤلاء أولى بالتذكير ويدعون إلى الوسطية. إن وجد فينا من فيه الغلو يدعى إلى الوسطية، أو هؤلاء الذين فرطوا وأهملوا يدعون إلى الوسطية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا مربوطا في المسجد وزينب رضي الله عنها زوجه تتعلق بالحبل، فقال: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. ومن هنا ننظر أين هذه الحالات في الناس، إنها قليلة. لكن من باب عرض الموضوع ينبغي أن نذكر قضية التشدد وترك الرخص وما كان عليه مذهب الخوارج، وإن كان له زبائن موجودة إلى الآن. والتكفير ما هو إلا امتداد للخوارج، والدواعش امتداد للخوارج، لكن هؤلاء قلة قليلة إذا قيسوا إلى مذهب الإرجاء الذي عم الناس لا يعرفون أنهم مرجئة. لكن هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا ينطقون إلا بكلمة التوحيد، أنت مسلم ولك مسلم واحد بلا لا إله إلا الله، طب وأي شيء ثاني في الإسلام؟ ولا شيء، حتى الصلاة، يبقى ده مرجئ. وعندك صورة متطورة للإرجاء في العصر الحديث في المداخل عملت عليه خطبة. فمذهب الإرجاء أكثر وأعم. صحيح يوجد غلو عند البعض ويوجد تشدد ويوجد من هو على مذهب الخوارج، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. أناس آخذين بالتشديد على أنفسهم في العبادات. لكن الزمن هذا ليس هو الذي راج فيه سوق المتشددين. ربما كان في بعض السنوات الماضية هذا له وجود أكثر جانب المشددين، لكن هذه الأيام الجانب المصيبة الأكبر في قضية التفريط والتسيب والتساهل. ففيما ينبغي أن ندعو الناس لهذا، أم كل الخطب تنصب على محاربة الإرهاب من قبل الرؤساء والعلماء والخطباء والأدباء والكبراء؟ قاتل الله الجميع فليس فيهم من فتى مطيع، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطلت، والقضية واسعة ومطولة ولها صور شتى، وكأنها تحتاج إلى سلسلة وحدها، سيما والوسطية من أهم معالم الدين وأفضل خصائصه. نعم، آتي إلى نهاية الموضوع مكتفيا بهذا القدر الذي بينته في جانب القصد والاعتدال أو الوسطية. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، تم المقصود وربنا المحمود، فكانت هذه هي وصايا القرآن على لسان لقمان في محاضراتها 75 محاضرة، سنجعلها بإذن الله في القريب العاجل دورة علمية لطلاب العلم الشرعي يستفيدون منها، سيما وقد ركزنا على قضايا في غاية الأهمية عند الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند الكلام عن إقام الصلاة، وعند الكلام عن هذه الوسطية والإشارة إلى أخطر أمراض القلوب. ومن قبل هذا كله كان الكلام عن الأساس، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن نحن مع دوحة من دوحات القرآن تريضنا في بستانها وارتشفنا من أزهارها، فالحمد لله على هذا البستان وعلى هذه الدوحة وعلى تلكم الأنوار. وصايا القرآن على لسان لقمان، أو وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلن إن شاء الله بدءا من الغد، كان ممكن يكون في فاصل لكن احنا في رمضان نريد أن نبدأ السلسلة الرمضانية، رمضان أحكاما وآدابا، في نفس موعدنا إن شاء الله، قرابة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، نلتقي بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يوحد الصف وأن يجمع الأمة وأن يكشف الغمة وأن يفك أسر إخواننا المأسورين، وأن يجعلهم يأخذون رمضان مع أهليهم أو يعيدون مع أهليهم. اللهم هيئ لهم أمرا رشدا وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم واجبر تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا ولهم، واعف عنا وعافهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك يا رب يا رب يا رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا فضيلة الدكتور.